السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من دورة أريال الجري في تدبر آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا. طيب، كنت بس بقرأ سؤال جاي لي على الزوم، إن شاء الله نجاوب دلوقتي عليه. صبحكم الله بالخير يا أخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ثم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح لي من نعمة أو لأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات. جالي سؤال دلوقتي على الزوم، يعني صاحبته بتلح في السؤال، بتسأل إن هي الحمد لله، وانا بفتح تليفونين علشان يعني موبايلي انا بسجل بيه فيس وموبايل حد من بناتي وبدخل بيه على الزوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى النفع الطيب. طيب، في هنا سؤال جاي طويل يعني شويه، طبعا مش عارفه سائله اسمها ايه. هي بتقول يعني ان هي اخواتها بيتفرجوا على التلفزيون في البيت، وان باباها ومامتها مش بيعرفوا يتحكموا في اخواتها، و إن هي يعني أعصابها تعبت من كتر المعاصي والتلفزيون اللي مفتوح ليل ونهار وما إلى ذلك. يعني الموضوع ده طبعا كتير قوي بيشتكوا منه، وأخوات كتير نسأل الله العفو والعافية بيشتكوا منه، سواء مع أزواجهم أو مع إخواتهم أو مع أبهاتهم وأمهاتهم وهكذا. بصي بصي يا أختي الحبيبة، وأي واحدة تسمعني أختي حبيبة طبعا، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله سبحانه وتعالى يقول هو أنت متخيلة إن أنت عشان آمنتي والتزمتي مش هيبقى فيه فتن؟ إن يعني اللي أنا عايز أقوله يا أخوات، الموضوع ده أصبح يعني أقدر أقول هاجس عند ناس كتير جدا، إن هم تعبانين نفسيا وإن هم مرضى نفسيين بسبب الموضوع ده، والأخت تلاقيها بتكسر دماغها في الحيطة عشان زوجها فتح التلفزيون ليل ونهار. أنا عارفة إن هو أمر مش سهل، وأنا عارفة إن هي حاجة تتعب الأعصاب، وعارفة إن أنت المفروض بتبقي تعبانة نفسيا من هذا الكلام، لكن أنا عايز أسألك سؤال واحد. يعني أنا بس عايزين نقرأ التاريخ ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ليه دايما عايشين دور الضحية؟ يعني ليه دايما عايشين في حياتنا دور الضحية؟ اللي هو إيه، زوجي بيعمل كذا فأنا ما ينفعش أشتغل بقى، ابني بيعمل كذا فأنا مش هينفع أبقى كويس، مش عارفة إيه، أنا مش عارفة أركز تعبتي. مش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ليلا نهارا في مكة، وكان الكفار يحيطونه من جميع الجوانب، وكان يرى حرمات الله تنتهك أمام عينيه ليلا نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة، ويضعون فوق رأسه وعلى ظهره سلى الجزور. عارفين يعني إيه سلى الجزور؟ يعني أمعاء الجمل بعد ذبحه، كانوا بيجيبوا كده يعني أعزكم الله السقط بتاع الجمل ويحطوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع بالصحابة في دار الأرقم في أول ما أسلموا، كانوا 5 6 وبعدين 7 8 وبعدين 9 10، وبعدين قعدوا في شعب أبي طالب. إيه يا أخوات، لغاية إمتى هنفضل عايشين دور الضحية؟ اللي هو إيه، أنا عايشة في بيت كذا 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 فمش هعرف أشتغل بقى، أنا مش هعرف أعبد ربنا، مش هعرف أصلي، أعصابي تعبت. ليه كده؟ ليه؟ لا، تعرفي تعبدي ربنا، وتعرفي تشتغل، وتعرفي تعملي كل حاجة، لأن أنت معاكي سلاح كبير جدا اسمه الدعاء. ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يهديهم، وأن يعني هم ممكن بعد كده يبقوا أحسن منك، أنت أو غيرك. أنا بتكلم لأن الرسالة دي بتجيلي كتير جدا جدا. انا زوجي طول النهار والليل فاتح التلفزيون، وانا مش عارفه اركز في عبادتي. ليه مش عارفه تركز في عبادتك ليه؟ هو جوزك قاعد في ال4 اوض، في ال3 اوض، في الاوضتين، ما تروحي انت تصلي يا ستي وتتعبدي في اوضه تانيه. يعني مش عاوزاكم تبقوا حاطين نفسكم في بوتقه اللي هو ايه، انا قاعده في حته فبالتالي اللي معايا بيعصوا فانا مش هعرف بقى ايه ابقى مؤمنه. مش حاجه اسمها كده. امراه فرعون كان جوزها بيقول انا ربكم الاعلى، ما كانش بيتفرج على مسلسلات، ما كانش بيشرب سجاير، ما كانش بيتفرج على المسلسل اللي فيه محمد رمضان، ما كانش بيشوف الكلام ده. ده كان راجل بيقول انا ربكم الاعلى، كان بينازع ربنا في الالوهيه والربوبيه. بالرغم من كده اصبحت واحده من نساء الجنه، من نساء اهل الجنه. فسيده نساء اهل الجنه امراه فرعون آسيه، صح ولا لا؟ ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذا يا رب نجيني، يا رب قدرني إن أنا بعيد عبادتي، يا رب قدرني إن أنا أبقى يعني منفردة بعبادتي. أنت أمال إحنا بنقعد نقول وكل يوم بنقول لسنا يعني نشف، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة. أمال يعني إيه معنى الكلام ده؟ ما هو حتى لو أنت لوحدك خلاص، ما انت الجماعه برضه، انت الجماعه، انت مع نفسك، عيشي مع نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى. لكن حكايه ان احنا صراحه يبقى ليل ونهار عايشين في وهم، في صداع، في حزن، عشان مش عارفه اللي حوالينا مش بيساعدونا، وهو مين؟ هاتي لي واحد من الانبياء اللي حواليك كان بيساعدونا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وياتي النبي وما معه احد، يوأتي النبي ومعه الرهط، يعني من 3 ل 9. انت متخيله؟ هيجي نبي، نبي من الانبياء يوم القيامه ومعهوش غير من 3 ل 9 اشخاص هم دول اللي امنوا بيه. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح ايه؟ لن يؤمن من قومك الا من قد امن. وفي ايه تانية: وما امن معه الا قليل. شويه صغيرين هم اللي امنوا، وبقيت اقوم كلهم كفروا. صح ولا لا؟ هاتي لي نبي كده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: وياتي النبي ومعه واحد رجل. نبي ربنا سبحانه وتعالى ارسله ويوحى اليه، وياتيه سيدنا جبريل، وبالرغم من كده ايه؟ ومعه الرجل. وياتي النبي وما معه احد. انت متخيله؟ انت متخيله يعني ايه نبي يجي يوم القيامه يا رب مفيش حد قد من القوم بيا خالص ولا واحد؟ انت متخيله؟ دي رساله انا بوجهها لكل واحده بتشتكي ان اللي حواليها مش مساعدينها على الطاعه، ما تعلقيش تعبك على حد، ما تعلقيش ان انت مش عارفة تتعبدي على حد. غلط. نظرية المؤامرة، نظرية الضحية عايزين نتخلص منها خالص، لأن دي اللي شاغلة دماغ 90% من النساء. جوزي مش على التزام، التزم أنا إزاي؟ لا تلتزم. كانت مرة أختي بتكلمني، هي أكيد سامعاني، بتقول لي أنا مش عارفة بعرف أصلي الفجر عشان جوزي بيسهر، مش عارفة يتكلم مع مين وبيعمل إيه وبيسوي إيه، فبالتالي بسهر معاه. يعني إيه؟ لا يعني إيه؟ يعني إيه مش بتعرفي؟ مش أنت سهرانة معاه خلاص استني الفجر. يعني وظفي حياتك على العبادات. انا ممكن جدا اقعد اطبطب عليك واخوات واقول لكم اه والله دي الموضوع ده كبير ومشكله كبيره، ويعني ادعي له. ما هو طبعا اول حاجه الدعاء، اول حاجه الدعاء، اسال الله ان يهديهم ويصلح بالهم ويقر عينهم بالطاعه وان يصبحوا زيي واحسن مني وخيرا مني. وممكن جدا اقعد العب على الوتر ده، اقعد اقول لك لا والله ده انت في كرب عظيم وربنا صحت عليك شفا عنك. بس انا عايز اقول لك، اين نحن من الاقوام الذين صمدوا امام الكفار والكفر والمشركين؟ اين نحن؟ لماذا اصبح عندنا هذا الوهن في القرب والالتزام؟ وهم لابد ان تبتلي يا حبيبتي، لابد ان تبتلي، لابد ان تختبري. ربنا سبحانه وتعالى لو رزق الالتزام كيف يختبر ثباتك؟ كيف يختبر صمودك ان كل اللي حواليك يبقوا شيوخ وائمه؟ مش ممكن، مش ممكن. مين فينا، مين هتيجي كده واحده التزمت، واحده بس او واحد التزم وكل اللي حوالين ايدين؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها يعني بكل وضوح وكل اريحيه، ياتي او جاء الاسلام غريبا ويعود غريبا، فطوبى للغرباء. لو انت لقيتي نفسك ان انت كل اللي حواليك في نفس المركب وكلهم زيك ومش عارف ايه بتاع، يبقى في خلل في التزامك، لابد ان انت تلاقي حد يضادك ويعارضك. مين فينا طول ما هو ماشي في حياته يلاقي اللي حواليه بيقولوا اه ده انت صح ما شاء الله عليك، يا سلام ده انت يعني اتيت بما لم ياتي به الاولين والاخرين. طول ما انت ماشيه في الحياه ده يعارضك، وده يقول عليك يا عامله نفسك شيخه، وده يقول عليك ما تخنقوناش بقى، هو يعني التلفزيون في ايه؟ احنا كلنا اتربينا على التلفزيونات. واللي تقول لك هو انت يعني اتخلقتي ملتزمه؟ طب ما انت كمان كنت بتعملي كذا وكذا وكذا في شبابك. كل ده بيتقال. كل دي يا اخوات اسمحوا لي، كل دي حجج، اللي هي نظريه المؤامره، اللي هي ان انا مش قادر اعمل كذا عشان كذا. لا، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. ياما شيوخ كبار ورؤوس وزوجاتهم ما بيعملوش حاجه خالص خالص، ولا ليهم في الدعوه ولا ليهم في حاجه، وتشوفيهم وتقعدي تتكلمي معاهم تلاقي ما فيش. مش معنى ان زوجي او اهل بيتي ان هم ملتزمين يبقى انا لازم ابقى كده، بالعكس، ممكن جدا يبقى الزوج اللي مش ملتزم ده هو بابك ان انت تبقي ملتزمه، لان انت بتبقي شايفه في خلل في الامر، فبتحاولي انت تعدلي الدفع، يعني تعديل المركب. ممكن جدا لما هو يبقى ملتزم جدا 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 عشان تبقي فاهمه يعني تركني عليه وتمقطي الالتزام. والله العظيم اقسم بربي اعلم حالات كده، الزوج ملتزم جدا وما شاء الله، مثلا هتلاقيه مثلا دكتور مهندس وداعيه الى الله، بيشتغل ليل ونهار في دين الله سبحانه وتعالى، وتلاقي الزوجه زهقانه من الجو، مع ان هي المفروض شكلها الشكل سمت ملتزم، لكن من جوه بقى زهقانه وعندها ملل من الالتزام، تقول لك انا كرهت كذا وكرهت كذا وكرهت كذا. فانت الله سبحانه وتعالى جعلك انت الحمد لله على التزام، واللي حواليك مش ملتزم، الحمد لله يكفيني، الحمد لله انا ايه؟ ان انا الحمد لله ماشي على الطريق. خلاص، خليكي على الجاده وانقي بنفسك عن اي حاجه. وانا دايما حتى لما كانت اختك تكلمني وتقول لي زوجي طول النهار فتح التلفزيون وعايز نقعد جنبه طول الليل، اقول لها خليكي ذكيه، المؤمن كيف فطن. يعني ايه؟ يعني انت قاعده معاه وهو عايزك تقعدي معاه، انت بقى تقومي، لا والله طب انا هدخل اعمل لكم حاجه حلوه، طب انا هدخل اعمل شاي، طب انا هدخل اعمل ايه، مع الدعاء يا رب كرهه في التلفزيون، يا رب كرهه في الشيء الفلاني، يا رب كرهه في الافلام، يا رب يا رب هاتها من عندك يا رب، انا ليس لها من دون الله كشف، انا انقطعت بيا السبل وانقطعت بيا الطرق، وهكذا لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح ويهدي. يعني الواحد مش ممكن، الواحد كان زمان مش ممكن يتخيل ان حياته دي تبقى ماشيه غير تلفزيون. دلوقتي الواحد عنده كام تلفزيون بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ما بيتفتحش حتى 10 دقائق. فده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى انت تدعي 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 لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب. بس الله سبحانه وتعالى لابد ان يختبرنا خالص، يختبر ثباتنا، يختبر قوتنا، يختبر يختبر يعني. تمام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالكم وبالكم وأن يقدركم على الطاعة أبد الأبدين، اللهم آمين. طيب ما زلنا طبعا الأسئلة كتير والأمور اللي أنا ببقى عايزة أتكلم فيها صراحة كتير، لكن طبعا إحنا ملتزمين بمنهج الحلقة. جاني كمان قلوبنا عطشانة لكل العلوم الشرعية وحفظ القرآن والتجويد وتدبر ومعرفة أسماء الله وصفاته، عاوزة أرتب أولوياتي عشان أركز في حاجة حاجة، إزاي أحدد أولويات الدراسة دي كلها بحيث أستفيد وأتقن حاجة؟ الفرجة على التلفزيون مضيعة للوقت، يعني ما كان حرام حرام، يعني أنت هتتفرجي على مسلسلات ما مسلسلات حرام، لأن فيها تمثيل ما إن الرجل متجوز المرأة والمرأة متزوجة الرجل وهيحصل ما بينهم كلام كذا ومش عارف إيه، كل ده حرام. لكن لو اي شيء تاني بقى مش حرام ماشي، مضيعة للوقت، فاحنا اولى بوقتنا. موضوع ترتيب اولويات طب ما بص خلاص احنا نخلي حلقه، يعني اوعدكم ان شاء الله احنا نخلي حلقه للاجابه على الاسئله، بس خلونا النهارده ان شاء الله ايه نكمل ما بدأناه. جات لي اسئله كتير جدا 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 على البوست اللي انا نزلته عن زكاه الفطر، ان شاء الله برضه هعمل لكم حلقه خاصه بالاجابه على اسئله زكاه الفطر، لان الموضوع طبعا واضح ان هو في لبس كبير قوي وفي ناس كتير قوي مش فاهماه او مش عارفاه، فان شاء الله برضه نعمل حلقه مخصوصه عن زكاه الفطر. طيب تعالوا النهارده نكمل ما بداناه من تدبر ايه الكرسي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا فيها نصيب من فهمها وتدبرها. وتوقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في حلقه امس عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا بنتكلم عن اسم الله القيوم، وتوقفنا عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. لا لا، وما أنا بتأويل الأحلام بعالمة يا أخت، يا أختي الحبيبة، أنا لا أفقه شيئا في تفسير الأحلام، والله لا أفقه شيئا في تفسير الأحلام، وأنا لما بحلم حلم ما بفسروش بنفسي، وبناتي لما بيحلموا أحلام ويجوا يحكيوا لي بالنص ساعة بقول لهم والله يا جماعة شوفوا حد غيري هفسر لكم، أنا ما بفسرش أحلام، لأن أنا أصلا مش من النوع يعني مش ماشي معايا موضوع تفسير الأحلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا بنقصنا وعجزنا. طيب، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا الدعاء له شأن عظيم جدا وفوائده لا حد لها. هذا الدعاء فوائده تبين أثر عناية العبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في تحقيق العبودية لله. لما يقول، لما واحد فينا يقول ان الدنيا فيها مضلات كتير جدا زي ما احنا بنتكلم لسه دلوقتي، والاخت اللي بعتالي السؤال اللي هو على التلفزيون والكلام دوت، تمام، بتقول بتسال نفس السؤال ان الدنيا فيها مضلات كتير جدا وفتن كثيره جدا وصوارف عن طاعه الله سبحانه وتعالى عديده جدا، فكيف اسلم من الضلال؟ هو ده السؤال اللي بيقابلنا كلنا، ازاي اسلم من الضلال في ظل كل اللي عندنا ده، كل الهموم اللي حوالينا دي، كل الفتن المتراميه دي؟ الجواب في هذا الدعاء اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ده، ولكن بفقهه وحسن دعاء الله تبارك وتعالى به. يعني ايه؟ يعني انت تفهمي هذا الدعاء، تدركي معاني السلامة من الضلال كما دل هذا الدعاء في امرين، السلامة من الضلال في امرين، من الامرين في هذا الدعاء اللي هو ايه؟ الامر الاول الالتجاء الصادق الى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يبقى أول حاجة إن أنا ألتجئ التجاء صادق إلى الله. شوفي كلمة التجاء صادق، التجاء صادق إن أنت تلجأ بجد بقلبك بكلك بعواطفك بمشاعرك: يا رب والله ما أدري أكمل على الالتزام إلا لما أنت تقدرني، والله أنا مش قادرة أخطو خطوة في زيادة إيماني أو في زيادة عباداتي أو في زيادة طاعاتي إلا لما أنت هتمديني بمدد من عندك، أنا خلاص توقفت بيا السبل. يبقى أول حاجة هعملها علشان يعني أنجى وأنجو بنفسي من الضلالات الالتجاء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى، عارفة اللي هي إيه؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، هو ده اللي احنا عايزينه، اللي هو ايه؟ الفرار. يعني ايه فرار؟ تفر لربنا، تلجئي له بكليتك، يبقى كل اللي في دماغك ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحل لك المشكله دي، محدش ابدا ممكن يحلها الا هو. يبقى اول حاجه ايه؟ الفرار والالتجاء الصادق الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان تجهدي نفسك على تحقيق ما خلقت له. انت خلقت ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى كل شغلي الشاغل وجهادي اللي بعيشه في حياتي عشان اعبد ربنا. زي كده الاخت اللي كانت بتسالني من شويه اللي هو التلفزيون، انت خلقتي ليه؟ عشان تعبدي ربنا. تعبدي ربنا دي بقى هيقابلك عراقيل كتير جدا في الطريق، هيقابلك صوارف كتير جدا في الطريق، هيقابلك ناس بيلغوشوا عليكي وعلى عبادتك. هتلاقي مثلا زوجك كل شويه يقول لك ما انت ما وراكيش حاجه غير المصحف، وانت على فكره انت فاهمه الدين غلط. هتلاقيه بيقول لك كده بالنص، على فكره الدين غلط. خلاص؟ انت فاهمه الدين غلط، انت فاهمه الالتزام غلط. ربي عيالك قبل ما تقعدي تحفظي القران، ربي عيالك قبل ما تقعدي تدرسي فقه الصيام. بدل ما انت قاعده ما بين الفجر والصبح عماله تسمعي درس علم، قومي اقري لك جزء قران. بدل ما انت مش عارفه ايه، قومي اكوي لك قاموسين. ده الكلام ده لازم يتقال. دي بتعتبر ايه؟ دي تعتبر زي ما احنا بنقول ايه؟ لغوشه. يعني ايه؟ صوارف. ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يبتليكي ليرى مدى ثباتك. دي قولا واحدا، لابد ان يبتليكي ليرى مدى ثباتك. واحده تلاقي مثلا حد واحد بيطاردها، واحد مثلا مش ملتزم خالص مثلا وعايز يتقدم لها عشان يتجوزها، وهي بني ادم وهي بتضعف فهي عايزه تميل اليه وهكذا. يبقى اول حاجه علشان انجي من هذه المجموعات، اول حاجه الفرار الى الله سبحانه وتعالى، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو صدق اللجوء الى الله. صدق علمه ان لا ملجأ من الله الا اليه. هتروحي فين؟ هتروحي فين وهو رب السماوات والارض؟ هتروحي فين ولمين؟ خلاص؟ ثاني حاجه ان انت تجهدي نفسك على تحقيق المراد من وجودك اصلا في الدنيا، اللي هو ايه؟ اللي هو العباده، اللي هو التوحيد. تاملي بقى الكلام ده كله في توسلات النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأ بها الدعاء. اللهم لك اسلمت. خلاص؟ اللهم لك اسلمت، وبك آمن، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصم. شوفي كل دي إيه؟ تعتبر إيه؟ توسلات. بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. شوفي بيقول لك إيه؟ وبك آمن، وعليك توكلت، وإليك أنبت. هو إيه الإنابة أصلا؟ الإنابة هي رجوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. يبقى أنا برجع لربنا بإيه؟ يعني انا ما اقول لك ايه وانيبوا الى ربكم. يعني ايه انيبوا؟ يعني ارجعوا. بس ارجع كده عادي؟ لا، ارجع بايه؟ بفعل الاوامر وترك النواهي. ارجع وانا عازمه عزم صادق ان انا مش هعمل كده تاني الحاجه الغلط، وان انا هعمل الحاجه الصح. هي دي الانابه. الانابه هي الرجوع الى الله بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر. الامور دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم توسل الى الله بها، بهذه الامور التي يتوسل بها العبد او توسل بها النبي صلى الله عليه وسلم الى الله، بمجاهده نفسه على تحقيق شرائع الاسلام وتعلمها والقيام بها، وبمجاهده نفسه على القيام بحقائق الايمان وتعلمها والايمان بها، وبمجاهده نفسه على حسن الصله بالله. شوفي انت بتقولي ايه؟ اللهم لك اسلمت، وبك آمن، وعليك توكل. كل بتفوضي كل الأمور لربنا سبحانه وتعالى، سواء بقى الأمور الدينية، الأمور الدنيوية، كل حاجة. خلاص؟ حق العباد مقدم على فعل الطاعات والنوافل. حق أصلا حق العباد ده حق. أداء الحقوق يجلب البركات، أداء الحقوق يجلب البركات. حق العباد ده بقى ممكن جدا يكون فرض عليك، يعني مثلا لو ابوكي وامك ده فرض، ده يدخل من ضمن الفروض. بس هل اقدر اقول هو مثلا هو يقدم، ولا مثلا صلاه راتبه الظهر؟ لا والله، لو هيتعرض يبقى هو اللي يقدم، لكن ما يجيش ابدا على فرضك مثلا في الصلاه. تمام؟ طيب، يبقى هذا الدعاء بيوريني قد ايه ان الامور كلها ترجع الى الله سبحانه وتعالى. ايضا هذا الدعاء بيوضح مجاهده نفسك على الانابه. كل بني ادم خطائع، كل بني آدم في الدنيا بيخطئ، فعند أدنى تقصير منك، أدنى تقصير منك، لابد أن تجاهدي نفسك على الإنابة والرجوع على الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ انت مثلا كنت بتصلي قيام الليل كل يوم، جيتي فترة انتكستي، وده طبعا بيحصل كتير 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 يعني، جيتي فترة مش قادرة تقومي الليل، مش قادرة تقرأي القرآن زي ما كنت بتقرأي، مش قادرة تصلي النوافل اللي هي سنن الرواتب زي ما كنت بتصليها. يعني تيجي الأخت تقول لي إيه، تقول لي أنا حاليا أعتبر كأني ما عندي سنن رواتب خالص خالص، أنا طول النهار والليل بصلي بس فروض، بعد ما كنت الأول بصلي كل السنن الرواتب، دلوقتي ما بصليش خالص. أي تقصير منك وأي خطأ منك لابد أن تجاهدي نفسك في سرعة الرجوع إلى الله، ما تبعديش قوي، خليكي قريبة، خليكي قريبة، ما تبعديش قوي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، خليكي قريبة عشان ما تشتيش، عشان ما تشرديش عن الجمع. التارك لدينه، اوعي تتركي دينك او اوعي تتركي الجماعه، لا ما ينفعش تتركيها. عشان كده بنقول خليكي قريبه، اي تقصير منك بسرعه جاهدي نفسك ان انت تنيبي الى الله، وانيبوا الى ربكم من قبل ان ياتي احدكم النوم. يبقى انيبوا الى الله، انيبوا الى ربكم بسرعه، ارجعي جاهدي نفسك، مش بقى الجهاد ان انت ترجعي بس، لا ده انت تجاهدي نفسك في سرعه الرجوع. عشان كده بقول لك كل بني ادم خطاء وكلنا مقصرون كلنا، لكن المهم مش بس ان انت تقصري، او يعني ان انت تقصري وتقعدي تعيطي انا مش عارفه ارجع، هو الرجوع ده عايز اصلا ايه؟ عايز جهاد ان انت تقدري ترجعي. يعني مش مثلا انت هتتكلمي مثلا دعاء، مثلا تلاقي الاخت مثلا بتكلمني انا حصل كذا وكذا وكذا وانتكست وما بقتش بصلي كذا وكذا وكذا، هي متخيله بقى ان انا هقول لها ايه؟ هقول لها عن وصفة ترجع بيها، لا مفيش حاجة اسمها كده. ده انت لازم اصلا تجاهدي نفسك جهاد مميت عشان تعرفي ترجعي الى الله سبحانه وتعالى. ايضا مجاهدة نفسك على الاخلاص. احنا بنقول دلوقتي ايه؟ ازاي ننجو من الفتن؟ ازاي ننجو من الضلالات؟ في هذا الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، اللي هو بيبين فيه ان الله سبحانه وتعالى هو القيوم. خلاص؟ تقصير في الصلاة بيكون السبب الأساسي فيه هو إن الإنسان في قرارة نفسه سخر من حد أقل منه التزاما، مش شرط يعني، لا طبعا مش شرط. طيب، ومن مجاهدة نفسه على الإخلاص في أقواله أو أفعاله، يبقى أنت برضه مطلوب منك إن أنت إيه؟ تجاهدي نفسك على الإخلاص، إن يبقى لك خبيئة مع الله سبحانه وتعالى، إن ما حدش يعرف عنك حاجة، إن حتى لو حد عارف عنك حاجة دائما تجددي النية. ان لسه النهارده كانت اختي بتسالني بتقول لي انا بنسى اجدد، انا بنسى اجدد النيه، انا بنسى اقول ان العمل دوت لله سبحانه وتعالى ومش عاوزه منه حاجه و و قلت لها لا، ده انت لازم تبقي ذكيه جدا وفاطمه جدا ومفنجله عينيكي في موضوع تجديد النوايا ده. ان شاء الله تحطي، قلت لها ان شاء الله تحطي ورقه على الثلاجه وتكتبي عليها ايه؟ تجديد النوايا. ان انت كل ما تيجي تعملي عمل تجددي فيه نيتك، تجددي فيه نيتك. كل ما تيجي تعملي عمل مثلا بتعملي الفطار لابنائك، تجددي نيتك افطار للمسلمين، افطار صائم، خدمه مسلمين، ادخال السرور على قلب مسلم، وهكذا اعدد النوايا. يبقى ايضا مجاهده النفس على الاخلاص في الاقوال والافعال والحركات والسكنات. اتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالايمان والعمل الصالح. عارفين حديث اللي هو كان فيه الثلاثه الذين سدت عليهم الصخره الغار؟ عارفين انتوا الحديث ده طبعا. حطي شعار كده قدام عينيكي يقولي ايه؟ انا هسميها ايه؟ كوني رابعتهم، كوني رابعتهم. يا ترى لو انا الرابعه بتاعتهم اتسدت عليا الصح، هقول ايه بقى؟ ايه العمل الصالح اللي انا هقول يا رب لو كان العمل ده لوجهك فرج عني الصخره وافتحها لنا؟ يا ترى ايه؟ ايه العمل ده؟ عندك عمل متقنه قوي لدرجه ان انت تتقربي الى الله بيه وتتوسلي به الى الله بهذا العمل الصالح، وتقولي له يا رب بفضل هذا العمل الصالح لو كان خالص لوجهك نجيني بيه من الفتن. ايه هي بقى؟ ايه هو؟ كل واحد فينا يقف مع نفسه، ايه العمل يا رب اللي انا متقناه؟ متقنه ايه؟ متقنه صلاه؟ ولا متقنه صيام؟ ولا متقنة بر والدين؟ ولا متقنة تفريج الكروب؟ ولا متقنة جبر الخواطر؟ ولا متقنة الدعوة إلى الله؟ ولا متقنة إيه؟ متقنة إيه؟ ولا في موقف عملتيه حسيتي انه خالص قوي 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 لله قوي محدش يعرف عنه حاجة، وان فعلا الموقف ده فعلا لو انت فعلا اتسدت الصخرة وقلتي لله سبحانه وتعالى ربنا هيفرج عنك الصخرة، او حضور مجالس العلم بنية سابقة ان انا اتعلم عشان ازيل الجهل عن نفسي وعن الاخرين. طبعا اي عمل صالح، او حفظتي القرآن ليه؟ حفظتي القرآن لله ولا عشان يتقال عليكي حافظة؟ كنت بتحضري مجالس العلم ليه؟ هو ده، هو ده كوني رابعتهم. يا ترى انت هتحملي ايه؟ ايه اللي انت شايلاه في جربتك؟ ايه اللي انت شايلاه معاكي هتقابلي بيه ربنا؟ هو ده. فبيخسر صدق العبد مع الله في دعائه وسؤاله مع مجاهدته للنفس في تحقيق الايمان بالله سبحانه وتعالى، هتتحقق لك السلامه والعافيه. لذلك ممكن جدا اي اخت فينا متضايقه او متزمجره ان زوجها بيتفرج على مش عارف ايه، وهي ملتزمه وهي على التزام، واصوات التلفزيون هتموتها وهتحرق دمها و و و، ممكن جدا جدا يبقى صبرك على هذا الابتلاء بل ومجاهدتك فيه ممكن جدا يبقى هو ده ايه؟ العمل الصالح اللي تقابلي بيه ربنا سبحانه وتعالى، او اللي هتتوسلي الى الله بيه وتقولي له يا رب انا العمل ده كنت بعمله خالصا لوجهك، كنت بلتمس فيه ان انت تاتيني بالمدد من عندك ففعلت كذا وكذا وكذا. شوفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحي، عندما توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى وقال الحي، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى لأني منجيه من الضلال، عشان تدركي من خلال ذلك أن إيمان العبد بهذا الاسم العظيم اللي هو الحي القيوم وفهم دلالته والقيام بما يقتضيه من عبودية وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب حياة القلوب ونجاتها من الضلال، ومن أعظم الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، قائم على غيره، قائم على مخلوقاته، قيوم السماوات والأرض. إذا لما تيجي تلتجئي، لما تيجي تقولي له يا رب أنا الضلال اهديني، هتلتجئي ليه؟ للحي الذي لا يموت، للقيوم، قيوم السماوات والأرض، وهكذا. نبدأ النهارده إن شاء الله الكلام عن اسم الله العلي. طبعا آية الكرسي فيها خمس أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. الله أدي أول اسم، لا إله إلا هو الحي القيوم أدي ثلاثة حي القيوم، وفي آخر السورة خالص وهو العلي العظيم، في آخر الآية قصدي وهو العلي العظيم. هنبدأ نتكلم عن اسم الله العلي، هل يجوز النطق بالنية؟ النية لا ينطق بها أبدا، النطق بالنية بدعة إلا في النذر، لأن النذر عبادة قلبية لسانية لابد ان تتلفظي فيه بنيه نذر علي كذا، او يا رب نذرت ليك كذا، لكن غير كده لا. النيه محلها القلب. طيب اللهم امين ما ان نذرت. لازم نفهم قبل ما نتكلم عن اسم الله العلي شويه كده قواعد في موضوع الاسماء والصفات. الايمان باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لابد ان يكون كما جاءت في كتاب الله وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول قاعدة عندي في قواعد الأسماء والصفات أن نؤمن بها كما جاء في القرآن والسنة وإمرارها كما وردت. الحج والعمرة بس ما تعتبرش نية، ده حاجة اسمها أهل خلاص بالحج والعمرة ماشي، بس هي ايه يعني، هي ما بتبقاش نية اكتر منها ان انا بقول ان انا هبدأ اعمل كده. طيب امرارها كما وردت دون ان يخوض العبد فيها بالنفي او التحريف او التكييف او التمثيل او نحو ذلك من اي سبل باطلة او طرائق محرمة التي سلكها كثير من اهل البدع. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن له الأسماء الحسنى حذر من الإلحاد فيها أشد التحذير. يعني إيه؟ لا لا تلفظ بنية الإسلام شهر رمضان، لا لا لم يسمح، فيش نية لشهر رمضان، ولا النية محلها القلب يا أخي. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ضرر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني إيه بقى يلحدون؟ عايزين نفهم كلمة يلحدون في أسمائه دي يعني إيه؟ يشتمل هذا الإلحاد، أو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى من وجهين. يعني ومعنى أصح كيف يكون الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الكلام ده مهم جدا اللي بيدرسوا عقيدة مهم جدا ان انت تفهمي يعني ايه ضلال في اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا الباب من اكبر الابواب التي ضل فيها الكثير، مش هقول لك من العوام بل العلماء انفسهم. الوجه الاول في الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يعني ايه؟ اتركوهم. ذر الذين، وذروا الذين يعني اتركوهم، وجانبوهم، واحذروا سبيلهم، وابتعدوا عن طريقهم. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا يعني ايه تجنبوهم، مالكوش دعوه بيهم، اجتنبوا الطريق الذي يمشون فيه. وهذا فيه ذم بالغ لهم ولطريقتهم ومسلكهم السيء تجاه اسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عليها او بيحذرنا منها ان احنا مالكوش دعوه بالناس اللي بتلحد في اسماء الله. هنفهم دلوقتي يعني ايه بتلحد. الوجه الثاني في قوله سبحانه وتعالى في تمام الايه بقى: سيجزون ما كانوا يعملون، اي انهم يعاقبون ويحاسبون على هذا العمل. وربنا سبحانه وتعالى ما قالش هيعاقبهم ازاي، ولكن ابهم العقاب. يعني ايه؟ ساب العقاب مفتوح ومبهم بالنسبه لنا، مش عارفين هو العقاب بالنسبه لهم ايه. وهذا دلاله على شده العذاب وفظاعه العذاب. مقابل ايه بقى؟ مقابل هذا الجرم العظيم والذنب الكبير اللي هم عملوه، اللي هو ايه؟ الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى. لابد ان يعلم ان الخطا في اسماء الله سبحانه وتعالى ليس كالخطا في اي اسم اخر، سواء اثبت المرء ما نفاه الله. يعني مثلا صفه الله سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه، تيجي انت تثبتيها، ده خطا فادح، ده خطا كبير جدا، ده جرم، ده ذنب عظيم جدا. او نفي ما اثبته الله، الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه صفه وانت تنفيها، او ينفي عن نفسه صفه وانت تثبتيها. الاثنين خطأين موازيين لبعض ومساويين لبعض، وهو خطا شنيع وجرم كبير. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله أنا أثبته، وما نفاه الله عن نفسه وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنا أنفيه. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك لما تيجي مثلا أخت تقول لك إيه ربنا حنين قوي، هذا لا يجوز. ليه؟ هل الحنين دي من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا مش من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن ما ينفعش أقول إيه؟ حنين. ما ينفعش أقول ربنا بيطبطب عليكي، تلاقي كده فسطاط كده نازلة غريبة. هي مش غريبة، هو في جهل طبعا، بس احنا لازم نقاوم هذا الجهل. تقولك إيه؟ أنا بحس إن ربنا بيطبطب عليا بالآية فلان. فيش حاجة اسمها ربنا بيطبطب عليا، في حاجة اسمها فعل لله سبحانه وتعالى ثبت في القرآن أو في السنة. ماشي، ختم الله على قلوبهم، ختم من أفعال الله سبحانه وتعالى، ذهب الله بنورهم، يبقى ذهب من أفعال الله سبحانه وتعالى. لكن يطبطب دي ما جاتش، الفعل ده ما جاش. ده أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. يعني إيه؟ يعني ما أثبت في الكتاب والسنة أثبته، وما نفته وما نفاه الكتاب والسنة أنفيه، لكن ما ألفش. خلاص؟ طيب، يبقى دي عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدتهم في هذا الباب كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. الله أكبر. يقولك إيه؟ امسح على قلبي يا رب، امسح على قلبي رب، انت حنين علي. كل الكلام ده كلام لا يجوز. حتى كلمة أنا امبارح قلتها، كلمة يعوز، العوز صفة نقص. ما ينفعش أقول ربنا عاوز إيه أو ربنا عاوز كده. ربنا عاوز كده هنعمل إيه؟ ربنا لو يعوز هيديني، ربنا لو عايز كان خلاني كويسة كان خلاني كويس. مفيش الكلام ده. خلاص، حنانا من لدنا لم يقل الحنان. يعني الحنان ليس من اسم الله سبحانه وتعالى. أسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن تسبق بألف ولام لما أقول الحنان. خلاص، لكن الحنان لم يذكر في السنة. وحنانا من لدنا هو عطاء من الله سبحانه وتعالى، وليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، يبقى قال الأوزعي: ندور مع السنة حيث دارت. أنا بحب أوي أخوات، أوي 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 جملة الأوزعي دي روعة. ندور مع السنة حيث دارت. زي بالظبط كده كنت بتكلم النهارده مع الاخوات عن موضوع صلاه التراويح، فكنت بقول لهم بصوا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيده عائشه لم يصلي في رمضان او في غير رمضان ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان او في غير رمضان عن 11 ركعه في القيام او في صلاه الليل، هم 11 ركعه. تمام. بعد كده لما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه مسك الخلافه، لقى الناس عندها ايه زي ما تقولي عندهم مثلا قلوا شويه في العباده او كده، فبداوا يزودوا الركعات. لما جمعهم على امام واحد وهو ابي بن كعب، فبداوا ايه يزودوا الركعات، وهناك من السلف من كان من اوصل ركعات القيام والتهجد الى 43 ركعه. ولكن عندما تقابلنا سنتين، سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه عمر رضي الله عنه، طبعا سنه عمر علينا العمل بها لانه احد الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، فلنا فيهم سنه متبعه. ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم اتبع، السنه اتبع يا جماعه، السنه اتبع، السنه اتبع، السنه اتبع. ندور حيث يدور الدين، ندور حيث تدور السنه، السنه اتبع. لازم افهم السنه، علم الناس السنن وانشروا السنن الصح، وبعدين اللي عايز حاجه يعملها. يعني انا اقول الصح، اقول المقدم، وبعد كده اللي عاوز يزود او اللي عاوز يتبع سنه عمر او اللي عايز يتبع سنه عثمان او براحته، لكن انا اقول السنه اتبع. يبقى السنه 11 ركعه، ولكن شكلهم ايه بقى ال 11 ركعه دول؟ يعني قصدك ان ما كانش فيه تهجد؟ اه لا، مفيش حاجه كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إيه ان انا مثلا اصلي تراويح وبعدين اوتر وبعدين بعدها بساعتين ثلاثه اجتمع تاني بالناس عشان يصلوا تهجد، ما كانش فيه الكلام ده. هي هم كانوا 11 ركعه بس على بعض. ولكن بقى لما نيجي بقى نقول لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى السيده عائشه وصفت قراءته في او سالوها عن صلاه التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ايه؟ قالت كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يأخذ إيه؟ يعني راحة، قسط من الراحة، ثم يصلي أربعا أخرى لا تسأل عن طولهن وحسنهن. طويلة بقى، صلاة طويلة بقى يصلي بها طول الليل. فهو العبرة مش في كثرة ولا مسميات. دلوقتي هو بقى ترويح، هو كمان شوية تهجد، هو مش عارف. هي العبرة إن إحنا إيه؟ نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك السنه اتبع، السنه اتبع. لما تقولي لي مثلا قال كذا وقال كذا، لما مثلا تقولي لي مثلا في زكاه الفطر هتقولي لي مثلا ابو حنيفه قال تطلع مال، عشان برضو الخناقه بتاعت كل سنه، ابو حنيفه قال تطلع مال خلاص، وجمهور قال لا تطلع حبوب مش عارف ايه، انا هقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تخرج حبوب في حديث ابن عمر اللي انا نزلته لكم من كام ساعه. لما انا اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال، بتقولي ندور حيث تدور السنه. علمي الناس السنه، اتعلمي السنه تعمليها بقى او تقدمي عليها غيرها انت حر، لكن انا بقول لك السنه اتبع. ابو حنيفه قال كذا جزاه الله عنا خير، والجمهور قال كذا جزاهم الله عنا خير. السنه الصريحه بتقول ايه؟ بتقول انها كانت بتخرج حبوب، يبقى اتبع، السنه اتبع، وهكذا في باب الاسماء والصفات. خلاص، نصلي الوتر 11 ركعه والتراويح 8 ركعات. يعني التراويح اعرف ان هي 8 ركعات، وتصلي الوتر 3 ركعات، 5 ركعات، 9 ركعات، عايزه تزيد ال 11 ركعه ينفع، ما فيش مشكله، عايزه تصليها كده ما فيش مشكله. طيب، يعني ايه بقى ندور حيث تدور السنه، او ندور مع السنه حيث دارت؟ نفيا واثباتا. ما اثبته السنه لله سبحانه وتعالى مثبته، وما نفته عن الله سبحانه وتعالى منفيه. فما ثبت في الكتاب والسنه اثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنه نفيناه. ويقول الامام احمد رحمه الله لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. أما أهل الأهواء فمنهم من ينفي ما أثبته الله، ومنهم من يثبت ما نفاه الله، وكل من الخطأين في غاية الخطر على قيد. فنضرب مثال او مثالين من القرآن يبين خطورة الأمرين اللي هو إثبات المنفي أو نفي المثبت. الإثبات بأن ينفي عن الله ما أثبته لنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى في طائفة من الناس الذين تكلموا في صفة العلم، الله سبحانه وتعالى يعني هما بيقولوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم لكن مش محيط باللي بيعلم. في فرق ضالة بتقول كده، إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم لكن هو ليس محيطا بما يعلمه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم: ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هم بيقولوا ربنا بيعلم بس علم بلا احاطه، يعني علم بس هو مش محيط بالايه باللي بيحصل يعني. خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يبقى هم دلوقتي اخطاوا في باب الاسماء والصفات، فنفوا ما اثبته الله سبحانه وتعالى. هم ما نفوش الصفه نفسها من اصلها، لا، ما أثبتوا العلم لكن نفوا الإحاطة، نفوا شمول سعته سبحانه وتعالى وهكذا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يبقى إذن حدث لهم إيه بقى؟ إيه اللي حصل لهم بقى؟ إن النتيجة ردى وهلاك وخسران، وكل ده ترتب على هذا الخطأ الذي يتعلق بصفة واحدة وهي صفة العلم. هم لم ينفوها من أصلها، هم نفوش صفة العلم من أصلها، فكيف بمن يأتي على كل الصفات لله سبحانه وتعالى يعطلها؟ يعني مثلا يقولوا إيه؟ هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. هم يقولوا كده يعني إيه؟ لا ده ربنا سميع طبعا، لكن ما بيسمعش زينا يعني. هو بصير بس ما بيبصرش زينا يعني. أما هو مش زينا ماشي، بس بيبصر، لأن هي صفة ربنا سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في القرآن. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه له يد يبقى له يد الله سبحانه، بل يداه مبسوطتان يبقى له يدين الله سبحانه وتعالى. عندما يقول أن له عين يبقى له عين الله سبحانه وتعالى. عندما يقول يوم يكشف عن ساق يبقى له ساق، وهكذا وهكذا. يبقى إذن أنا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. الجانب الآخر مثلا اللي هو جانب النفي، بأن يثبت لله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه. هو الله سبحانه وتعالى نفى شيء عن نفسه فأنا أجي أثبته. زي إيه مثلا؟ الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الولد في آيات كثيرة من القرآن، لأن الولد يكون عن حاجة وافتقار وضعف. هو ليه كل واحد فينا بيبقى نفسه يبقى عنده أولاد؟ لأن عندنا عوز، عندنا فقر، عندنا نهم بالحتة دي. إحنا عايزين اولاد علشان انا عندي فقر في الحته دي، انا عندي عوز، انا عايز حد يسندني، انا عايز حد ياخد بايدي، انا عايز حد يبقى ظهر ليا، يبقى سند ليا. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج الى ذلك؟ حاشاه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون. اذا الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفه الولد. خلاص، الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد، ومنزه عن الفقر، ومنزه عن الضعف، ومنزه عن الحاجه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خلاص، لما جم بقى ناس اثبتوا لله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. الله اكبر. اذا هذه صفه نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه واثبتها له فئه من الناس. ايضا هذا يعتبر الحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى. اذا الحاد قد ينقسم الى اول حاجه اثبت لله ما نفاه عن نفسه، او انفي عن الله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه، واثبت لله ما نفاه عن نفسه. اذا المسلم الذي يمشي على الطريق الصحيح يمشي في هذا الطريق او في هذا الباب على جاده سويه، على صراط مستقيم، على سبيل واضحه، وهي أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، لا يتجاوز كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده تقعيد وتأصيل قبل ما نبدأ ليه الكلام ده كله، لأن صفة العلو فيها كلام كبير كبير. صفة العلو فيها اختلاف كبير ما بين الفئات وما بين الفرق، عشان كده أنا بقدم المقدمة دي. يبقى ده تقعيد والتأصيل لابد منه عشان المسلم يكون في سيره في هذا الباب على سنن واضحة وطريقة بينة، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي طريقة أهل السنة والجماعة، وجانبها أهل البدع والأهواء. اسم الله العلي جاء في خاتمة هذه الآية وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال تعالى وهو العلي العظيم، وهو دال الاسم ده بقى بيدل على ايه؟ دال على ثبوت العلو صفة لله. انا طبعا قلت لكم قبل كده مفيش اسم من غير صفة، الاسم لابد ان يكون مشتق من صفة، لابد ان الاسم يبقى مشتق من صفة. صفة اسم الله العلي ايه؟ صفة العلو. صفة اسم الله القيوم ايه؟ صفة القيومية. صفة اسم الله الحي ايه؟ صفة الحياة. صفة اسم الله الغفور ايه؟ صفة المغفرة، وهكذا. طيب اذا اسم الله العلي دال على ثبوت العلو صفة لله سبحانه وتعالى. القاعدة في هذا الباب ان كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى لابد ان يشتق منه صفة كمال. فاسم العلي يدل على ثبوت العلو صفة لله، كما يدل مثلا اسمه السميع على صفة السمع، اسمه البصير على صفة البصر، الرحيم يدل على صفة الرحمة، الغفور يدل على صفة المغفرة، وهكذا. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بثلاثة أسماء كلها تدل على هذه الصفة اللي هي العلو. نركز بقى، نركز، كل شوية أقول لكم ركزوا ما تسمعش. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في القرآن بثلاثة أسماء تدل على صفة العلو. إيه هي؟ أول اسم العلي في هذه الآية اللي هي آية الكرسي، وهو العلي العظيم، وآيات طبعا أخرى كتير. اسم الله سبحانه وتعالى المتعال في سورة الرعد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اسم الله سبحانه وتعالى الأعلى في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. إذن هناك ثلاثة أسماء في القرآن تدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ها يلا نجيبهم تاني، العلي، المتعال، ها الأعلى. ثلاث أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى في القرآن تدل على صفة العلو. كل هذه الأسماء الثلاثة تدل على ثبوت العلو لله تعالى. العلو بقى يعني إيه؟ العلو، عيدي معايا، ذاتا وقدرا وقهرا. تاني، العلو ذاتا، هنشرح كل واحدة منهم، وقدرا وقهرا. اللهم آمين يا أخت مهسا يا رب، اللهم آمين. العلو ذاتا وقدرا وقهرا. يعني إيه ذاتا؟ يعني إيه الله سبحانه وتعالى علو، علو ذاتي يعني إيه؟ أي أنه سبحانه وتعالى علي بذاته، ركزي معايا، فوق مخلوقاته، كما أخبر في آيات أخرى سبحانه وتعالى باستوائه على العرش، فقال ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى علي علو ذاتي. يعني إيه ذاتي؟ أي أنه علي سبحانه وتعالى بذاته فوق مخلوقاته، كما أخبر سبحانه وتعالى في الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش. دي أول حاجة اللي هو ذاتا، علو ذاتا. الثانية، علوا في القدر، قدرا، ثبوت العلو قدرا. يعني إيه بقى قدرا؟ أي أنه سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. القدر نفسه اللي هو العلو. طب العلو ده شكله ايه يعني؟ علو في القدر، ان الله سبحانه وتعالى له الكمال من كل وجه ولا يعتريها النقص من اي وجه. يبقى علو الذات هو علوه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، اي انه فوقهم على العرش استوى. علو القدر اي علو قدر صفاته، اي انها كلها صفات كمال ولا يعتريها اي نوع من النقص. علو القهر أي الذي قهر بقدرته سبحانه وتعالى، الذي قهر بقدرته ومشيئته جميع مخلوقاته، أنه قهر بقدرته ومشيئته جميع مخلوقاته. والدليل وهو القاهر فوق عباده. فوق دي تديك إحساس بإيه؟ ها العلو، وهو القاهر فوق عباده. تديك إحساس بإيه؟ بالعلو. إذا هناك علو قهرا، أو ثبوت صفة العلو قهرا، أي الذي قهر بقدرته ومشيئته جميع مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وجميع المخلوقات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. إذا نجمع الموضوع تاني، العلي الأعلى المتعال كلها دالة على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى. العلو ليه 3 معاني: علو الذات، علو القدر، علو القهر. طبعا كتير من اللي خاضوا في هذه المسألة خاضوا خوضا باطلا خاطئا، وعندما خاضوا لم يخوضوا في ثبوت علو القدر ولا علو القهر، ولكن خاضوا في ثبوت علو الذات. والنزاع هنا والخوض كان ينشأ أو نشأ عن أفكار كاسدة وعقول فاسدة. كيف ذلك؟ يعني مثلا إحنا طبعا لازم تفهمي أن من يجحد علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق مخلوقاته ليس أمامه بعد ذلك إلا عقيدتين باطلتين أشد البطلان، وهما أولا أن يقول عياذا بالله الله في كل مكان، زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان، وزي ما كتب اللغة العربية كانت مليانة وكتب الدين كانت مليانة الكلام ده، يقول لك إيه؟ الله يرانا، الله معنا في كل مكان، الله موجود في كل مكان. هذا كلام باطل باطل باطل، ولكن نستطيع أن نقول الله معنا بعلمه بإحاطته ببصره بسمعه بمراقبته، ولا نقول الله في كل مكان أبدا، ولكن الله فوق العرش استوى. هذا هو علو الذات الذي حدث فيه النزاع، لكن هم لم ينازعوا في علو القدر ولا علو القهر. إذن هم نازعوا في علو الذات، فيقولون فئة منهم بتقول إيه؟ الله في كل مكان، وهذا باطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تاني حاجة ممكن بقى يلحق في صفة العلو يبقى إيه بقى؟ أن يقول في بقى فئة منهم بتقول إيه؟ الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم. يعني إيه؟ لا يعني إيه؟ المتصوفين والأشاعرة بيقولوا الحتة دي اللي هي إيه؟ الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ضلال. ده أنت كده بتوصف عدم، حضرتك أنت كده بتوصف عدم، خلاص. كيف يصير هؤلاء إلى هذه العقائد الباطلة وبين أيديهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ففي الكتاب وفي السنة الدلائل الواضحة والحجج البينة عن علو الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن أدلة صفات العلو في نونيته المشهورة قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. احنا مش هنقول لكم بقى ألف آية بتدل على ألف آية بتدل على العلو، لا، ده 2000 آية. شوفي ابن القيم بيقول إيه: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. مش هنقول لكم 1000 آية اللي بتدل على العلو، ده 2000، خلاص. يحل في اي احد اللي هي نظريه الحلول، دي حاجه تانية، دي حاجه اكبر اوسع كمان، يعني اكثر كارثيه يعني، ومستحيل. اذا الادله الداله على علو الله في القران بالالاف، وكذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاين يذهب هؤلاء من هذه الايات البينات والدلائل الواضحه؟ هكتفي إن شاء الله بهذا القدر عشان طولت جدا 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 عليكم، طبعا عايز السلام كلكم، أنا عارفة ناس كتير بتشتكيني في المعدة، بس معلش اعذروني، وقت رمضان الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في عباداتنا وفي ركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا الصيام والقرآن، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. جزاكم الله عني خير يا أخوات. أنا عارفة أن أنا تعباكم ومسهراكم، بس إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لنا فيها الخير الكثير. مش عايزين تناموا؟ طيب ماشي، بس أنا عايزة ربنا يبارك في أعماركم يا رب. تدبر آية الكرسي نعيم حقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن وما فيه من نعيم وما فيه من جمال وحلاوة وعذوبة. حبيب قلبي أخت سماح، أنا معاك والله بقلبي قلبا وقالبا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وفي مستقر رحمته، اللهم آمين. جزاكم الله عني خيرا كثيرا، نكمل إن شاء الله غدا ما بدأناه يوم من هذه الحلقات الهامة في تدبر آية الكرسي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.